بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. قال المؤلف رحمه الله: الباب الأول في فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه.
نعم، مضى معنا في اللقاء الماضي المقدمة، مضت معنا المقدمة التي قدم بها رحمه الله وغفر له، أعني صاحب كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لمؤلفه ابن جماعة الشافعي رحمه الله، لمؤلفه بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم ابن جماعة الشافعي رحمه الله. مرت معنا مقدمته، وذكر فيها أنه قد رتب كتابه على 5 أبواب تحيط بمقصود الكتاب. هذا الباب الأول في فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه. نعم.
قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: العلماء فوق المؤمنين 100 درجة، ما بين الدرجتين 100 عام.
وقال: نعم، هذه الآية آية عظيمة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال أهل العلم: الرفعة متحققة لأهل العلم بقسميها، الرفعة الحسية والرفعة المعنوية. الرفعة الحسية والرفعة المعنوية. ولهذا انظر إلى أهل العلم حتى في هذه الحياة، تجد مقامهم في الناس غير مقام غيرهم. ولك أن تنظر في خطيب الجمعة وكيف يرتفع عن الناس بهذه الدرجات، والعالم وغير ذلك ممن يدخل في وصف أهل العلم. إذن الرفعة متحققة لأهل العلم، الرفعة الحسية والرفعة المعنوية. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ليست درجة واحدة بل درجات. وأعقب هذه الآية بهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال تعالى:
وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. بدأ سبحانه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بأهل العلم، وكفاهم ذلك شرفا وفضلا وجلالة ونبلا.
ونبلى. نعم، هذه الآية الدلالة فيها على فضل أهل العلم وعظيم مكانتهم وكبير قدرهم من عدة أوجه، وقد تكلم عليها العلامة ابن القيم رحمه الله بكلام نفيس لا تكاد تجده عند غيره مجموعا في كتابه المبارك مفتاح دار السعادة، مفتاح دار السعادة. ومما ذكره رحمه الله تبارك وتعالى أن الله جل وعلا قرن شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الأمر الثاني: استشهدهم أو قرن شهادتهم بشهادته مع شهادة ملائكته على أعظم مشهود، على توحيده سبحانه وتعالى. كذلك من الأوجه تعديل رب العزة والجلال لأهل العلم في هذه الآية، لأن الشهادة يشترط فيها ماذا؟ العدالة. الشاهد يشترط أن يكون عدلا، فلما استشهدهم ربنا سبحانه وتعالى دل على أنهم عدول، دل على أنهم عدول. ويدل لذلك الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. نعم.
وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
إي وربي لا يستوون، لا يستوي أهل العلم مع غيرهم، فالعالم مقامه غير مقام الجاهل، وحسبك أن تعلم أن وصف الجهل ينفر منه كل أحد، لأنه يعلم أنه لا يستوي مع من يعلم، وأن وصف العلم يدعيه كل أحد لعظيم منزلته، مع أن بعضهم حقيقة هم من أهل الجهل، لكن لا يحب أن يقال عنه جاهل، ويحب أن يقال عنه عالم وأنه من أهل العلم. نعم.
وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
نعم، هذا بيان عظيم فضلهم، أو فيه بيان عظيم فضلهم، فإن الله جل وعلا أرجع الأمر إليهم دون غيرهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال أهل العلم: وليس هذا مختصا بعلوم الشرع، بل يرجع إلى أهل كل فن في فنهم، فيرجع إلى الطبيب فيما هو في تخصصه، وإلى المهندس فيما هو في تخصصه، فهو أهل الذكر في هذا الباب، ويرجع إلى عالم الشريعة في أمور الشريعة، وهكذا. نعم.
وقال تعالى: وما يعقلها إلا العالمون.
نعم، وهذا بيان فضل أهل العلم، وأنهم أهل العقل، وهم الذين يعقلون الأمور على حقيقتها. نعم.
وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم.
نعم.
وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
نعم، تأمل، الخشية غير الخوف، ما قال ربنا إنما يخافه من عباده العلماء، أو إنما يخاف الله من عباده، إنما يخاف الله من عباده العلماء. الخشية خوف مقرون بتعظيم، هذا الخوف المقرون بالتعظيم يكون عند أهل العلم دون غيرهم. لما؟ لأنهم أعلم الناس بالله جل وعلا، أعلم الناس بالرب سبحانه وتعالى، فيعرفون عظمته، ويعرفون كبير قدره سبحانه وتعالى، وكبير ملكه جل وعلا. نعم.
وقال تعالى: أولئك هم خير البرية، إلى قوله: ذلك لمن خشي ربه.
نعم.
فاقتضت الآيتان أن العلماء هم الذين يخشون الله تعالى، وأن الذين يخشون الله تعالى هم خير البرية، فينتج أن العلماء هم خير البرية.
نعم، فينتج أن العلماء هم خير البرية. لما؟ لأن الله جل وعلا ختم الآية: ذلك لمن خشي ربه، أولئك هم خير البرية، ختمها: ذلك لمن خشي ربه. ومن الذي يخشى ربه جل وعلا؟ العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكان الناتج أو كانت المحصلة أن العلماء هم خير البرية، لأنهم أهل خشية الله جل وعلا حقيقة. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
نعم، تأمل هذا الحديث العظيم، حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه وعن الصحابة أجمعين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال أهل العلم: نكر خيرا ليشمل القليل والكثير. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وليس المراد بالفقه هنا الفقه الاصطلاحي، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، إنما المراد فقه الكتاب والسنة، المراد فقه الكتاب والسنة، وهذا هو الفقه عند السلف. الفقه عند السلف، الفقيه عند السلف هو الذي فقه كتاب الله جل وعلا وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقه الكتاب والسنة. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال شيخ الإسلام: ومن لم يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. هذا مفهوم المخالفة، من لم يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. لهذا يحرص المرء على التفقه في دين الله جل وعلا، يقضي أيامه ولياليه، يقضي أسبوعه وشهره وسنته، يقضي حياته كلها في التفقه في دين الله جل وعلا، في التفقه في كتاب الله سبحانه وتعالى، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعنه صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء.
نعم، هذا حديث طويل، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، وفيه: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. أبو هريرة رضي الله عنه كان يوما يسير فرأى أناس في السوق، قال لهم: أنتم ها هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد؟ فأسرعوا وذهبوا إلى المسجد ومكث مكانه، ثم رجعوا إليه قالوا: ما رأينا شيئا يقسم. قال: ماذا رأيتم؟ فذكروا أنهم رأوا أناسا مجتمعين في المسجد، منهم من يقرأ في كتاب الله، ومنهم من يتعلم الحلال والحرام، رأى أناسا يتفقهون في الكتاب والسنة في شرع الله جل وعلا، فأخبرهم أن ذاك هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر أخرجه الطبراني وحسنه العلامة الألباني رحمه الله وغفر له. إذن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هنيئا لك يا طالب العلم، وأنت تجلس في حلق العلم تأخذ من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ما واصلت السير وثبتت على الطريق فإنك تكون أحد وراث الأنبياء، تكون من أهل العلم الذين ورثوا عن الأنبياء ميراثهم. العلماء ورثة الأنبياء. نعم.
وحسبك بهذه الدرجة مجدا وفخرا، وبهذه الرتبة شرفا وذكرا، فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة فلا شرف فوق شرف وارث تلك الرتبة.
ولهذا قال ابن المبارك: لا أعلم منزلة بعد النبوة أعظم من بث العلم، لأنه بث ماذا؟ ميراث الأنبياء. يقول ابن المبارك عبد الله لما عوتب في صلته لبعض طلبة الحديث في بعض المناطق، عاتبه بعض قرابته وبعض من حوله بأنهم أولى من أولئك، كان يصلهم بالمال، فقالهم هذا القول العظيم: لا أعلم بعد النبوة أعظم من بث العلم، لا أعلم درجة بعد النبوة أعظم من بث العلم، ولهذا العلماء ورثة الأنبياء، فكان يصلهم بالمال حتى يعينهم حتى يبقوا على هذا الطريق العظيم. نعم.
وعنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر عنده رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وعنه صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لرضا الله عنه، وأن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
حديث عظيم جد عظيم، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وقد اهتم به أهل العلم اهتماما عظيما وشرحوه شرحا جميلا، نمر عليه مرورا نقف عند بعض ما جاء فيه. تأمل: من سلك طريقا يطلب فيه علما. طريق هنا نكرة في سياق ماذا؟ ها، في سياق الشرط. قال أهل العلم: يدخل فيه كل طريق يسلك به المرء طلب العلم، حتى من يتابع أهل العلم عبر هذه الأجهزة اليوم فإنه يدخل في هذا الحديث، فلا يشترط فقط أن يتنقل بقدميه حتى يلحق هذا الفضل، بل كل من سلك طريقا يلتمس فيه علما. هنا في الحديث الذي اللفظ الذي أورده: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. انظر إلى عظم العلم وإلى عظم حملة العلم أو طلبة العلم. قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لرضا الله عنه. سوف يأتي معنا في كلام المصنف المراد بهذا. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. ولهذا احذر يا عبد الله من ماذا؟ من الوقيعة في أهل العلم. انظر، هذه التي لا تعقل الحيتان في جوف الماء، بل أكبر من هذا: من في السماوات ومن في الأرض تستغفر لأهل العلم، تستغفر لأهل العلم. فاحذر، احذر أشد الحذر أن تقع في العلماء وأن تتكلم في أعراض العلماء، فإن مقامهم يختلف عن غيرهم ومنزلتهم تفارق غيرهم. قال: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. انظر إلى القمر، إلى القمر في ليلة البدر، هذا فضل العالم على من؟ على عامة الناس بمن فيهم؟ على العابد، على العابد الذي يقوم الليل ويصوم النهار. العالم فضله على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نعم.
قال: واعلم أنه لا رتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء له، وتضع له أجنحتها، وأنه ليتنافس في دعاء الرجل الصالح أو من يظن صلاحه، فكيف بدعاء الملائكة؟
لا إله إلا الله. نعم، شوف، قال: واعلم أن لا رتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء له. الحديث: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. انظر إلى من في السماوات ومن في الأرض. ولأجل هذا جاء بذكر مثال: حتى الحيتان أين؟ في جوف الماء. نعم. قال: وأنه لا يتنافس في دعاء الرجل الصالح أو من يظن صلاحه، فكيف بدعاء الملائكة؟ نعم، هذه مسألة، يعني طلب الدعاء من الرجل الصالح الذي دلت عليه الأدلة أن هذا يدخل من جملة السؤال غير المشروع، إلا كما يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا أردت نفعه هو ابتداء، لأن الملك يقول لمن دعا لأخيه بظاهر الغيب: ماذا ولك بمثله. فإذا أردت نفعه ابتداء، فإذا طلبت منه الدعاء بهذا الوجه فهو جائز، أما غير هذا فلا. والحديث: ولا تنسانا من صالح دعائك، ضعيف. نعم.
وقد اختلف في معنى وضع أجنحتها، فقيل التواضع له، وقيل النزول عنده والحضور معه، وقيل التوقير والتعظيم له، وقيل معناه تحمله عليها فتعينه على بلوغ مقصده. وأما إلهام الحيوانات
تأمل: وقد اختلف في معنى وضع أجنحتها، ما المراد؟ قال: قيل التواضع له، وقيل النزول عنده والحضور معه، وقيل التوقير والتعظيم له، وقيل معناه تحمله عليها فتعينه على بلوغ مقصده. ولا يمنع أن تجتمع هذه كلها، لأن الحديث عام. قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لرضا الله عنه. نعم.
وأما إلهام الحيوانات بالاستغفار لهم، فقيل لأنها خلقت لمصالح العباد ومنافعهم.
الله أكبر. نعم.
والعلماء هم الذين يبينون ما يحل منها وما يحرم، ويوصون بالإحسان إليها ونفي الضرر عنها.
يعني هنا يتلمس هذا العالم الحكمة من ماذا؟ من إلهام الحيوانات بالاستغفار لأهل العلم. قال: قيل لأنها خلقت لمصالح العباد ومنافعهم، والعلماء هم الذين يبينون ما يحل منها وما يحرم، ولهذا كان لهم حق، ويوصون بالإحسان إليها ونفي الضرر عنها. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.